بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويشتغل بعد الإقامة لصلاة جنازة أو تعلم أو زيارة أخ فيه تعالى. ويشتغل بعد الإقامة، أي بعد فراغ إقامة صلاة الجمعة، لصلاة جنازة أو تعلم لعلوم شرعية أو زيارة أخ له، أخ فيه أي في حبه تعالى شأنه. فبها أي بمثلها فسر ما ورد: وابتغوا من فضل الله.
البعض يفهم أن الابتغاء من فضل الله هو في الكسب الدنيوي، يطلع على السوق اشتري كذا، هذا الوقت فيه بركة. أقول لو قد يشير ذلك إلى هذا المعنى، لكن عموم النصوص الشرعية عندما تتكلم عن مثل هذا إنما تريد الدعوة إلى الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، انتهيت من صلاة الجمعة تنتقل إلى عمل صالح آخر، إلى عمل من أعمال الخير، لينتقل الإنسان دائما من خير إلى خير. طبعا هذا على خلاف منهجنا اليوم، تكلم عن الأوراد التي كان يعتني بها الصالحون والتي كان يتنبه لها أولئك الحريصون على موائد الله عز وجل. اليوم من صلي الجمعة إخواننا غالبنا نرجع إخواننا إلى بيوتنا، وتتعطل الأعمال الدينية غالبا، يعني نادر ما تلاقي مثلا أناس يحرصون على حتى على صلاة الجماعة يوم الجمعة. سبحان الله، حتى المساجد يقل عددها يوم الجمعة العصر ومغرب عشاء، نادر ما تلاقي الناس يحرصون على صلاة الجماعة، وكذلك على مجالس العلم، وكذلك على مجالس الذكر. نادر ما تلاقي إنسان يحرص على الساعة التي تكون بعد العصر التي يستجاب فيها الدعاء، والتي أكد علينا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن نتنبه لها. لكن هنا يعلمنا الشيخ جزاه الله خيرا كيف نعتني بهذه المسائل.
فقد قال أنس في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أما إنه ليس ابتغاء المعاش لطلب الدنيا،
الله،
لكن عيادة مريض أو شهود جنازة أو تعلم علم أو زيارة أخ بالله.
نعم.
لا باستماع القصص، أي من الأخبار التي بينت في التواريخ، فهو بدعة. فكانوا، أي الصحابة، يخرجون القصاص من المسجد.
شوفوا أخواننا، المساجد لم تعقد للقصص المحض، يعني الآن يصير بقى المدرس بس حكايات دون فائدة. نحن قد نذكر حكايات الصالحين أيها الإخوة، لكن بقصد الموعظة، بقصد الفائدة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إذن هناك فائدة من ذكر تلك القصص. نعم، قال الله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم.
فقد حضر ابن عمر في المسجد إلى مجلسه، فإذا قاص يقص في موضعه، فقال له: قم عن مجلسي.
سبحان الله.
فقال: لا أقوم، فقد جلست وسبقتك. فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه من مجلسه، ولو كان ذلك من السنة لم يستحل إقامته، فقد قال عليه السلام كما في الصحيحين: لا يقيمن أخاه أحدكم من مجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
يعني سيدنا عبد الله بن عمر، ذاك الرجل العالم الذي كان يتبع الحكم الشرعي ويطبق السنة في حياته كلها، معاذ الله أن يقيم رجلا سبقه إلى مباح، لكن كان يقيمه لأنه كان يقص عن أخبار الأولين دون فائدة، مما وافق شرعنا ومما خالف شرعنا. وقد ذكرنا سابقا أن ما نقل عن بني إسرائيل فشأننا فيه إما أن يكون موافقا لما عندنا فنذكره، وإما أن يكون مخالفا لما في شرعنا فنتركه، وإما أن لا يكون موافقا ولا مخالفا فنتكلم به لكن دون أن نعتقد فيه ثبوتا ولا نفيا.
وكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه يعود إليه.
سبحان الله، إذا إنسان قام له من مجلس لا يجلس فيه، لماذا؟ أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيمن أحد منكم أخاه من مجلسه، هو لا يجلس مكانه خوفا من أن يدخل في هذا الحديث. هذا كله بيأكد أنه لما أقام القاص من مقامه لم يقمه ليجلس مكانه، وإنما لأنه رأى أمرا غير صحيح يقال في هذا المجلس.
وروي أن قاصا كان يجلس بفناء حجرة عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إلى ابن عمر أن هذا قد آذاني بقصصه وشغلني عن سبحتي.
يعني كلام أخواننا أخبار الأقدمين بزمانه كذا وبزمانه كذا وبزمانه كذا، ماذا يعنينا كل هذا الكلام؟ نحن الآن في المسجد وإنما نتكلم في السير إما للعبرة وإما للموعظة وإما لتحريك القلوب وإما لتنشيط الإنسان في العمل الصالح الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى.
فضربه ابن عمر حتى كسر عصاه على ظهره ثم طرده، ويراقب الساعة المرجوة الموعودة فيها بالإجابة، أي في تلك الساعة بالإجابة أي غالبا، ففي الخبر المشهور إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه
يا رب.
رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المزني. وفي خبر آخر لا يصادفها عبد يصلي، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
طبعا يصلي يعني يدعو.
واختلف فيها أي في تعيين تلك الساعة على طلوع الشمس، أي على أقوال، قيل عند طلوع الشمس
إن هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء،
والزوال أي عنده أو بعده، وقيل بعد الأذان الأول وصعود الإمام أي على المنبر وقعوده، والقيام للصلاة أي صلاة الجمعة كما بينا أدلتها في شرح الحصن، ومنتهى الاستحباب في العصر أي أوله أو آخره، والغروب أي وقته. فقيل هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقيل ما بين العصر إلى الغروب.
والله عز وجل عندما يضع لنا مائدة يخفيها عنا، لماذا؟ لنجتهد في طلبها اليوم كله، مثل ما ربي أخفى ليلة القدر وأمرنا أن نلتمسها في العشر الأخير من رمضان. إنعم كذلك هنا أخفى ساعة الإجابة حتى نطلبها في النهار كله. أما لو عينها لنا أن والله هالربع ساعة هي خلاص كنا في إعراض عن الله في النهار كله، بس اجتهدنا في هذه المدة أو هذه الساعة. ولا أخفى عنا تلك الساعة وأمرنا أن نطلبها في اليوم كله.
وروي فيه أي في حين الغروب أو فيما ذكر مما بين العصر والغروب الأول أنسب، لقوله رعاية فاطمة رضي الله عنها، وكانت ترويه عن أبيها عليه السلام، وكانت توكل الخادم لتفقد هذا الوقت لتقوم في طلب المرأة.
سبحان الله، يعني تقول لخادمها إذا كادت الشمس أن تغرب فأعلمني، ليه؟ لتقوم إلى مصلاها تذكر الله تدعو الله في هذا الوقت.
وفي رواية تأمر خادمها أن ينظر إلى الشمس، فإذا تدلى جناحها الأسفل يؤذنها بسقوطها، فتأخذ فاطمة رضي الله عنها في الدعاء والاستغفار إلى غروبها. قال العراقي حديث فاطمة في ساعة الجمعة أي رواية رعايتها تؤيد ما روي لا يوافقها أي الساعة، وفي رواية لا يصادفها عبد أي مسلم يصلي أي يدعو، بقرينة قوله إلا استجيب له. وقد قال كعب الأحبار إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وذلك عند الغروب. فقال أبو هريرة كيف تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافقها عبد يصلي ولا تحين صلاة؟ قال كعب ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد منتظرا للصلاة فهو في الصلاة؟ قال بلى. قال فذلك صلاة. فسكت أبو هريرة. وكان كعب يقول إلا أن هذه رحمة من الله تعالى للقائمين بحق اليوم، وإن إرسالها بعد الفراغ من إتمام العمل. كذا في الإحياء. وتعقبه العراقي بأن كعبا هو القائل ليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن سلام. وأما كعب فإنما قال إنها في كل سنة مرة ثم رجع. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة، ولابن ماجه نحوه من حديث عبد الله بن سلام. وروى البيهقي في الشعب عن فاطمة مرفوعا إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه إذا تدلى نصف الشمس للغروب. هكذا رأيت في هامش نسخة، والله أعلم. والمبهمة كليلة القدر وكالصلاة الوسطى والاسم الأعظم.
هذا كله مما أخفاه الله عنا، يعني الصلاة الوسطى ما تعينت إلا بإشارات أنها صلاة العصر وقيل غير ذلك، لكن لما ربي يقول حافظوا على الصلوات يعني عموما، والصلاة الوسطى أي خصوصا. طيب ما هي الصلاة الوسطى؟ لم يتعين ذلك قطعا، فيجب علينا أن نحرص على جميع الصلوات.
فيستغرق اليوم لرعايته أي لمراعاة إدراكها، وهو أي الإبهام أصوب. وفي الإحياء قيل إنها تنتقل في ساعات الجمعة كتنقل ليلة القدر، وهو الأشبه. وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكره، لكن ينبغي أن يصدق بما قال عليه السلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام، فينبغي للعبد في جميع نهاره أن يتعرض لها بإحضار القلب وملازمة ذكر الرب والنزوع من وساوس الدنيا وهواجس النفس والهوى، فعساه أن يحظى بشيء من تلك النفحات. والحديث رواه الترمذي والحكيم في النوادر والطبراني في الأوسط من حديث محمد بن مسلمة، ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج من حديث أبي هريرة. ثم قال رضي الله عنه ويكثر الصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم
أي في يوم الجمعة وليلتها. فقد ورد أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض علي، رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عدي عن أنس. وفي رواية البيهقي عن أنس أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. وفي رواية ابن ماجه عن أبي الدرداء أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها. وفي رواية للبيهقي عن أبي أمامة أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة
صلى الله
كان أقربهم مني منزلة.
وأسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك وأن يرزقنا هذا الخير. صلى الله عليه وسلم.
وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة ويقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1000 مرة. وروي من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟
صلى الله
قال عليه وسلم. تقول اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة. رواه الدارقطني من رواية ابن المسيب قال أظنه عن أبي هريرة وقال حديث غريب. وقال ابن النعمان حديث حسن. وفي الإحياء وإن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. يقول هذا 7 مرات. فقد قيل من قالها 7 جمع في كل جمعة 7 مرات وجبت له شفاعته. وإن أراد أن يزيد أتى بالصلاة المأثورة فيقول اللهم اجعل فضائل صلواتك ونواني بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على محمد رسولك سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه فيغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيعة. اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى درجات المقربين درجته. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ووقفه ابن ماجه على ابن مسعود. وقراءة القرآن أن يكثرها فيه فيقرأ سورة الكهف خاصة. فعن أبي سعيد من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرأ إلى مكة وغفر له من الجمعة إلى الجمعة وفضل 3 أيام. وصلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح ويمسي وعوفي من الداء والدبيلة أي الداهية وذات الجنب والجذام والبرص وفتنة الدجال. رواه البيهقي. ويتصدق أي يوم الجمعة في غير الجامع أو لغير السائل فيه. فقد قال ابن مسعود إذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق ألا يعطى.
سبحان الله. لأن المسجد أيها الإخوة ليس مكانا للسؤال، ليس مكانا للتشويش، ليس مكانا لرفع الصوت، ليس مكانا للتنقل من إنسان إلى إنسان، ليس مكانا لتشويش الناس في صلاتهم وذكرهم وقراءتهم بأحوال الناس.
ويتصدق بشيئين مختلفين كدرهم ودينار أو ثوب وقرص أو خبز وإدام أو فاكهتين مختلفتين. فعن كعب الأحبار من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة ثم رجع وركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهما ثم يقول اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وفي رواية ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، هذا خير وللجنة أبواب. ورواه الخطيب عن أنس بلفظ: ما من مسلم ينفق زوجين في سبيل الله عز وجل إلا دعته الجنة هلم هلم.
ما شاء الله.
ولا يخفى أن المتبادر من الزوجين أن يكون الشيئان متفقين لا مختلفين، كدرهمين ودينارين وثوبين. وعن بعض السلف: من أطعم مسكينا يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤذي أحدا، ثم يقول حين يسلم الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحي القيوم، أسألك أن تغفر لي وترحمني وتعافيني من النار، ثم دعا بما بدا له استجيب له، ويصلي أي يوم الجمعة صلاة التسبيح
إن استطاع. لاحظوا أخوان الأكارم إلى هذه الخيرات التي ينبهنا إليها الشيخ يوم الجمعة. طبعا ربما الإنسان منا يعني يصعب عليه أن يأتي بكل ذلك، لكن يحرص على ذلك ما استطاع أولا، وينظر إلى أن هذا باب خير فينبغي عليه أن يأخذ حظه منه.
وقد بسطت الكلام عليها في شرح الحسن رواية ودراية وعلما وعملا. وقد علمها عليه السلام لعمه العباس وقال له: صلها في كل جمعة. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث ابن عباس، وكان ابن عباس لا يدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال. وفي الكل أي في جميع ما تقدم فضائل أي واردة عن أصحاب الشمائل. وجاء قراءة ياسين والسجدة
هذا يوم الجمعة،
والدخان والملك أي في ليلة الجمعة، وقد سبق بيانها وبرهانها. والمسبحات الست أي المتقدم شأنها، والإكثار بالإخلاص أي بقراءة سورة الإخلاص، فقراءتها 1000 مرة في 10 ركعات أو 20 أفضل من الختم، أي ختم القرآن بدونها أو في غير الصلاة. وهذا لم أجده مرويا، ولكن ورد: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى. رواه الخرائطي في فوائده عن حذيفة،
يعني سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة.
وأما حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فرواه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد وجماعة عن جماعة، كاد أن يكون متواترا. وفي الإحياء الأحسن أن يجعل وقته للصلاة إلى الزوال وبعد الجمعة إلى العصر لاستماع العلم،
ما شاء الله،
وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار وسائر الأذكار. وينبغي أن يلازم المسجد حتى يصلي العصر، فإن وقف إلى المغرب فهو أفضل.
ما شاء الله. يوم الجمعة أخواننا الأفضل أن يبقى الإنسان إلى صلاة العصر في المسجد يشتغل بالعلم والذكر والعبادة والطاعة لله عز وجل، وإلى المغرب أفضل. لماذا؟ لينال بركة هذه الساعات الطيبة المباركة الفاضلة التي وعدنا الله عليها الكثير.
ويقال: من صلى العصر في الجامع كان له ثواب حجة، ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة.
ما شاء الله.
فإن لم يأمن التصنع ودخول الآفة عليه من يعني نظر الخلق،
يعني الرياء، إذا خاف على نفسه الرياء من جلوسه وبقائه في المسجد، نعم،
من نظر الخلق إلى اعتكافه، أو خاف الخوض فيما لا يعني، فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكرا الله تعالى، مفكرا في آلائه، شاكرا لله على نعمائه، من جملتها توفيقه للطاعة، خائفا من تقصيره، مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة الشريفة. فلا ينبغي في الجامع وغيره من المساجد التكلم بحديث الدنيا، فإنه عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم بأمور دنياهم، ليس لله عز وجل فيهم حاجة فلا تجالسوهم.
سبحان الله، الذين يفرغون أوقاتهم في المساجد للحديث عن الدنيا. طبعا إخواننا هذا إذا يعني جلس في المسجد بقصد الحديث عن الدنيا، أما لو جلس في المسجد للعبادة والعلم والذكر وذكر الدنيا يعني عرضا، لا شيء في ذلك.
رواه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلا، وأسنده الحاكم من حديث أنس وصححه، والابن حبان من حديث ابن مسعود ونحوه. ولا يخصه بالصوم وقيام الليل، فهو أي التخصيص منهي عنه،
يعني أن يخص يوم الجمعة بصيام أو بقيام، لا يصوم إلا يوم الجمعة، يصوم الجمعة حصرا أو يقوم ليلة الجمعة حصرا.
روى مسلم عن أبي هريرة: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي رواية أحمد عن أبي هريرة: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. ويحافظ على الرواتب، أي السنن المؤكدة بعد الفرائض وقبلها، وسائر السنن أي المستحبة، كالتهجد في الليل والضحى في النهار ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو اثني عشر. فورد أنه عليه السلام كان إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين، وإذا انبسطت وكانت في ربع النهار من جانب المشرق صلى أربعا.
سبحان الله.
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث علي. وإحياء ما بين العشاءين، أي بالعبادة أو بعشرين ركعة أو ست ركعات مطلقا، ففي الكل فضائل وبعضها تقدم.
يعني بين المغرب والعشاء هذا الوقت المبارك، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.